الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يا قيام يوم الدين. قلنا فيما تقدم بأن قاعدة اليد عمدة أدلتها هي السيرة العقلائية، باعتبار أن سيرة العقلاء على أنهم إذا رأوا شيئا تحت يد شخص وتحت استيلائه يحكمون على أنه ملكه، والروايات الواردة تكون إمضاء لهذه السيرة العقلائية. الآن يقع البحث في نقطة السيرة العقلائية. هنا يقول أنه مسألة قولان. القول الأول أن سيرة العقلاء على معاملة ما في اليد، معاملة الملك باعتبار الغلبة، يعني الغالب أن الأشخاص الذين يضعون أيديهم على شيء الغالب أنهم ملاك. ربما يكون واحد غير مالك في الواقع، ربما يكون غاصب، ربما يكون سارق، ربما مستأجر، لكن الغالب أن يكون مالك. فلهذه الغلبة نستفيد أن اليد علامة على الملكية عليكم السلام، باعتبار أن الغلبة أن تكون اليد المستولية هي يد ملكية. هذا ما ذهب إليه المحقق النائي. المحقق العراقي قال أن قاعدة اليد من باب الوظيفة العملية، فالعقلاء يرجعون إليها من باب الوظيفة العملية. الآن لا ندري في حالة الجهل مثلا، في حالة الشك لا ندري أن هذا البيت ملكه أو ليس بملكه، فهنا ماذا نصنع؟ يقول وظيفتك العملية هي أن تقول بأنه ملكه. فاليد، قاعدة اليد يرجع إليها العقلاء من باب أنها وظيفة عملية. يقول كما أن للعقلاء أمور يرجعون إليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، أيضا هناك أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع من باب الوظيفة العملية. مثلا العقلاء يرجعون إلى خبر الثقة، خبر الثقة بما هو كاشف عن الواقع. عندما يخبر الثقة نحن نريد أن نعرف الواقع، فإذا أخبرنا الثقة نكتشف الواقع عن خلال الثقة. فهنا العقلاء يرجعون إلى الخبر الثقة من باب أنه كاشف عن الواقع. أيضا العقلاء عندهم رجوع إلى أمور ليس من باب الكشف عن الواقع، وإنما من باب الوظيفة العملية، من جملتها قاعدة اليد، وذلك لترتيب أمورهم لحفظ نظامهم ومعاشهم، نفس حفظ النظام يقتضي ذلك. فإذا الفرق بين ما ذهب إليه المحقق النائي وما ذهب إليه المحقق العراقي أن ما ذهب إليه المحقق النائي يقول هي كاشفة عن الواقع، فهي تكشف عن كونه مالكا عليه السلام، فحالها حال خبر الثقة عندما يخبر عن شيء يكشف عن الواقع. أيضا اليد هي أمارة الملكية أو علامة الملكية، يعني تكشف عن أن هذا واقعا ملكه، واقعا بحسب الظاهر عندنا، يعني مو بحسب الواقع واللب اللوح المحفوظ لا نعلم. أما المحقق العراقي يقول لا، هي فقط وظيفة عملية، يعني مثلها مثل الأصول العملية. أنا في حالة الشك لا أدري أن السفن حرام وليس بحرام، ليست عندي رواية وليست عندي آية، فيقول وظيفتك العملية تبني على براءة الذمة، ففقط وظيفة عملية ما فيه كشف عن الواقع. فالفرق أن عند المحقق النائي هناك كشف عن الواقع من خلال اليد، المحقق العراقي يقول لا يوجد كشف عن الواقع، وإنما هي وظيفة عملية فقط لترتيب شؤونهم العقلاء.
على قول الشيخ النعيم بالشرع التاريخي أن الشرع التاريخي يكون قاعدة اليد،
يعني ما لنا رب بالقبر قول أنها تقوم مقام قطع الطريق. نعم يعني قطع الطريق كاشف عن الواقع ولكن كشف ذاتي، هذه كاشفة عن الواقع ولكن كشف ليس ذاتيا مثل القطع، وإنما لا طريق يعني مو أنه صفة، بس ما يصير قطع، ما عندنا 100% أن هذا ملكه القطع، لا عندي 100% أن هذا ملكه، ولكن مثل خبر الثقة لما يخبر ما عندي 100% أن ما قاله صحيح، يمكن هو مشتبه يمكن غلطان، لكن العقلاء لا يعتنون باحتمال الخلاف فيقولون هذا كاشف، فالعقلاء يسممون الكشف بتعبير المحقق النائي. هنا أيضا قاعدة بيت كاشفة عن الواقع لكن ليس كشفا واقعيا حقيقيا، وإنما فيه احتمال الخلاف، العقلاء لا يعتنون باحتمال الخلاف. المصنف يقول أن الشيخ الأعظم الأنصاري أشار إلى كلا المبنيين، مبنى الذي اختاره المحقق النائني ومبنى الذي اختاره المحقق العراقي، فقال أن من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة، ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة الذي اختاره المحقق النائني. يقول هنا السيد الشهيد الصادق رحمه الله في بحوث العروة الوثقى ذكر كلام مجمل، لكن يقول يلتئم مع ما ذهب إليه المحقق النائني، يعني عبر أن العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. يقول أنه هذا لما وضع يده على الكتاب، يعني هذا عنده استيلاء خارجي على الكتاب، هذا الاستيلاء الخارجي على الكتاب كاشف عن الاستيلاء الشرعي. شنو معنى الاستيلاء الشرعي؟ يعني أنه مالك شرعا، فنفس الاستيلاء الخارجي كاشف عن الملكية، كاشف عن الاستيلاء الشرعي. طبعا هذا الكلام ليس موجود في الواقع، يعني هو يرجع إلى الكشف لكن لا يكون من جهة الغلبة أو عدم، يعني لم يبين هل هذا الاستيلاء الخارجي كاشفيته، هل كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء الشرعي لأجل الغلبة أو لأجل شيء آخر، هنا ما تعرف. فلو قال للغلبة يرجع إلى كلام المحقق النائي، هو نفسه يقول الاستيلاء كاشف، كاشف عند العقلاء، ما هي النكتة؟ هي الغلبة أو غيرها، ربما الغلبة وربما يكون غير الغلبة.
لا يمكن أن نستفيد هذا المعنى من عندما قال إن العقلاء يبنون على اليد
من جهة كاشفية،
يبنون على اليد لا شك،
يعني لا يوجد فيه إيمان وإشارة إلى أن العقلاء من باب من كونهم عقلاء، يعني غالبا
ومن كونهم عقلاء ما خشيت
عندهم، يعني ما غلبتهم
لا، يعني سيرة العقلاء، سيرة العقلاء لماذا؟ لماذا بنى العقلاء على أن اليد علامة على الملكية، أن الاستيلاء الخارجي التي هي اليد كاشف عن الاستيلاء الشرعي الذي هو الملكية، لماذا؟ هل لأجل الغلبة أو لأجل شيء آخر؟ ما بينه. يقول هذا الخلاف الموجود بين العلمين أو بين الطائفتين تظهر ثمرته في النقطة الآتية وهي النقطة الثالثة، هل قاعدة اليد أصل أو أمارة؟ هنا يقول أولا أنه عندما نبحث هل قاعدة اليد أصل أو أمارة، هل لها ثمرة أو ليست لها ثمرة، أو هل له ثمرة هذا البحث أو ليس له ثمرة، يقول ثمرته تظهر لمعرفة النكتة في تقدم قاعدة اليد على الأصل على الاستصحاب، يعني عند الخلاف أيهما المقدم، نقول قاعدة اليد مقدمة. لماذا هي مقدمة؟ إذا عرفنا أنها أصل أو أمارة نعرف جهة التقريب. وبعبارة أخرى أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، ولكن ما هي النكتة في التقديم؟ كما هناك ذكرنا في قاعدة لا ضرر ما هي النكتة في التقديم، هنا أيضا ما هي النكتة في تقديم القاعدة على الاستصحاب. وقبل تحقيق النكتة يقول لابد أن نستذكر الفرق بين الأمارة والأصل. الفرق يتلخص في هذا، أن الأمارة فيها جهة كاشفية، أما الأصل ليست فيه جهة كاشفية أصلا، بل هو وظيفة عملية محضة. كما ذكرنا سابقا أن خبر الصفة ولا يحكي عن الواقع 100% بالنسبة لي، لأن عندي احتمال الخلاف، ولكن فيه جهة كاشفية عن الواقع، يكشف عن الواقع. فعندما هو يخبر الثقة يقول فلان جاء من السفر، يكشف لي عن الواقع أنه فلان جاء بدرجة 80% 90% مثلا. العقلاء يلغون احتمال الخلاف. أما الأصل العملي، الأصل العملي ليست فيه جهة كاشفية، أنا ما أدري هل حكم السفن هو الحرمة أو الجواز. البراءة ماذا تقول؟ لا تقول أنه هو الجواز مثلا، يعني ما تكشف عن الحكم، تقول أنت بما أنك لا تعلم الحكم ولا يوجد بيان على الحكم فالشارع يقبح منه أن يعاقبك. فإذا تفعل أنت معذور، فأنت فقط فالأصل فقط يبين وظيفة عملية إذا قام به المكلف وصادف الواقع بها ونعمل، ما صادف الواقع هو معذور. فالفرق إذن بين الأمارة وبين الأصل أن الأمارة فيها جهة كاشفية، الأمارة ليست فيها جهة كاشفية، الأصل ليس فيه جهة كاشفية. على هذا الآن نريد أن نعرف هل قاعدة اليد أمارة أو أصل. نقول بما أن عمدة الأدلة هي سيرة العقلاء، فسيرة العقلاء ماذا يتعاملون مع اليد؟ يتعاملون معها معاملة الكاشف، يعني يقولون هذه اليد علامة على الملكية، يعني هي كاشفة عن الملكية، ولا يقولون أنت في مقام التحير افعل كذا، لا، يقول لا تكشف. لو يسأل أنه مش مدريني ملكي ومشوف أنه تحت يده، العقلاء نفسهم هم يقولون. فإذا العقلاء وسيرة العقلاء على أن قاعدة اليد فيها جهة كاشفية، وإذا كانت فيها جهة كاشفية تكون أمارة لا أصل. هنا لا بأس بتوضيح شيء، وهو أنه العقلاء بما هم عقلاء لا يتعاملون مع الأمور تعبدا، يعني التعبد شأن المولى والعبد، المولى يأمر عبده أن يفعل، هو يفعل تعبدا. الشارع قال نصلي، نصلي، عرفنا مصلحة الصلاة، لم نعرف مصلحة الصلاة، تعبدا نأتي بالفعل. فبين الشارع، بين المولى وبين العبد، هناك يوجد عندنا أمور تعبدية. أما العقلاء فيما بينهم لا يوجد أمور تعبدية، لابد عندما هم يعملون بشيء يجتمعون على العمل، يجتمعون على العمل على شيء يكشف أن هناك نكتة عندهم. فهنا الأصل أمر تعبدي نعمل به، أما بالنسبة إلى قاعدة اليد لا، ليس أمر تعبدي نعمل به، وإنما نقول هذه اليد كاشفة عن الملكية فنحن نتعامل معها معاملة أنها كاشف، ونتعامل مع ما في يده معاملة الملكية. طبعا بالنسبة إلى الأصل لا مطلقا نقول تعبدي، وإلا الأصل العقلاء الأصل العقلي مثل قبح العقاب بلا بيان أيضا أمر ليس تعبديا، وإنما هو في قرارة أنفسهم هناك نكتة عقلائية يبنون عليها. المهم الحاصل يقول
حتى أصل مثلا الذي يقول الاحتياط هو مثل حق الطاعة، أنه بعد فرض أن الإنسان عرف إجمالا أن الله كلفه فلا بد أن يحتاط، هذا مثل عقل مثلا.
نعم، هو هناك أصالة الاشتغال مع وجود العلم الإجمالي يكون عقلي. الحاصل أن عمدة الأدلة هي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء بانية على أنها كاشفة، والروايات هي ممضية إلى ما عند العقلاء، فإذا لم تكن اليد أمرا تعبديا. يعني لو فرضنا أن قاعدة اليد كان دليلها هو خصوص الروايات يمكن نتصور أنه أمر تعبدي، أما إذا لا أنه الأصل يعني العمدة في الأدلة هي سيرة العقلاء والروايات هي إمضاء لما عند العقلاء، يتضح الأمر أنها كاشفة وليست أمرا تعبديا. إذا اتضح هذا نقول أنه لماذا تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب؟ هنا قاعدة اليد إذا قلنا هي أمارة والاستصحاب أصل عملي واضح أن الأمارة مقدمة على الاستصحاب، هذا تقريبا متسالم عندهم، متى ما تعارضت الأمارة مع الاستصحاب فالأمارة مقدمة باعتبار حكومة الأمارة على الأصل العمل. أما إذا قلنا بأن قاعدة اليد هي أصل، فقاعدة اليد أصل والاستصحاب أصل، فلماذا قدمت قاعدة اليد على الاستصحاب؟ هنا نقول باعتبار أنه لو لم تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب لما بقي لقاعدة اليد موعد فتكون لغوا، فعليه لابد حتى ندفع هذه اللغوية لابد أن نقدمها، والاستصحاب له طريق ومجال آخر عندما لا يتعارض مع قاعدة اليد. كيف ذلك؟ نقول الآن هذا الكتاب تحت يدي تحت استيلائي، لكن سابقا لم يكن في ملكي، وقت الذي كان مثلا في المطبعة لم يكن في ملكي، وقت الذي كان في المكتبة لم يكن في ملكي. فهنا إذا شككنا هل أن أنا تملكته أو لا، أراد واحد يشتري يقول هل فلان تملك الكتاب أو لا، مقتضى الاستصحاب عدم الملكية، مقتضى قاعدة اليد الملكية، فإذا قدمنا الاستصحاب نقول عدم الملكية. فلان الآخر هذا المنزل لم يكن في ملكه قطعا، في يوم من الأيام لم يكن هذا هذه الأرض ملكه، أو هذا الثوب ملكه، أو هذه الدار ملكه، أو هذه السيارة ملكه، فإذا دار الأمر استصحاب أو قاعدة اليد نقول استصحاب عدم الملكية. فإذا قدمنا الاستصحاب في جميع هذه الموارد لا يبقى مورد لقاعدة اليد فتكون لغوا، فعليه دفعا للغوية نقول في موارد التعارض بين قاعدة اليد والاستصحاب نقدم قاعدة اليد، لأنه مع تقديم قاعدة اليد هناك موارد كثيرة للاستصحاب، هذا كان طاهر الآن نجس لا ربط لقاعدة اليد نستصحب الطهارة، هذا كان كذا والآن نشك فيه نستصحب بدون قاعدة اليد، فإذا هناك موارد كثيرة للاستصحاب فلا يكون لغوا، إذا قدمت قاعدة اليد لا يكون الاستصحاب لغوا، ولكن إذا قدم الاستصحاب تكون قاعدة اليد لغوا، فلهذا قدموا قاعدة اليد على الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟
قالوا لازم نغوي قاعدة اليد، يعني شو المانع؟ إذا شو المشكلة؟
فقط لغوية خلي تكون يعني
لغوية مو أمر عقلاء يعني الشارع يقول والعقلاء يقولون
بل أنه الاصحاب أصل فيعني ما في مرجح إلا اللغوية نقول هو الاصحاب بقوته فنفكر عالم الملكية
لا يعني الآن لما العقلاء يبنون على وجود قاعدة اليد والروايات أيضا تدل على وجود قاعدة اليد هذه الروايات وهذه العقلاء يعملون على شنو ما عندي مورد لقاعدة اليد اللغوية خلاف الحكمة لا يصدر من الحكيم إلا بل من الحكيم مو فقط أنه قبيح محال من الحكيم المطلق من الحكيم العادي قبيح من الحكيم المطلق محال فما يصدر اللغو منه هنا طبعا قال أنه إذا لم يبقى مورد لقاعدة اليد يلزم من ذلك اختلال النظام هذه نقطة أخرى غير اللغوية يعني يقول أنه إذا في هذا المورد شككنا أنه ملكه أولى واستصحبنا عدم الملكية هذا لم يضاف الأمور الأخرى سوق المسلمين لا تستقيم إذا نقدم قاعدة الاستصحاب أو الأصل العمل الاستصحاب على قاعدة اليد لا نستطيع أن نبيع ولا نستطيع أن نشتري فلهذا يختل سوق المسلمين يختل النظام أيضا اختلال النظام هو في حد نفسه محذور قبيح غير اللغوية أيضا فيكون عندنا محذوران محذور اللغوية ومحذور اختلال النظام فعدم تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب يوجب اختلال النظام أما تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لا يوجب اختلال النظام فلهذا نقدم قاعدة اليد على الاستصحاب
يعني هذا الدليل وهذا ما يشتري في كل القواعد أنه كل قاعدة ما إذا ما إذا مورد يستلزم لغوية
يعني كل قاعدة تتعارض ويا دليل آخر بحيث أنه يكون هذا الدليل وارد في جميع موارد القاعدة فإذا نقدم هذا يلزم إلغاء هذه القاعدة نعم هنا نقدم القاعدة يقول هذا هو معنى ما تقدم من الرواية ولو لم يجد هذا لم يقم للمسلمين سوقا ويقول هذا المعنى أو قريب منه الذي أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا يعني لم نقل بأنها أمارة مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنية لأن الاستصحاب فيه خلاف هل هو أمارة أو أصل يقول لو فرضنا أن قاعدة اليد أصل تعبدي وفرضنا أن الاستصحاب أمارة مع ذلك نقدم قاعدة اليد على الاستصحاب لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب يعني موردها هو مورد استصحاب عدم الملكية مع ذلك الشارع نصبها وإن شئت قلت إن دليله أخص من عمومات الاستصحاب يعني دليل قاعدة اليد أخص من عمومات الاستصحاب عمومات الاستصحاب تشمل مورد القاعدة وتشمل مورد آخر غير مورد القاعدة أما القاعدة فلا تشمل إلا خصوص هذا المورد فيكون دليلها أخص ويكون مقدما فإن شئت أن تتعامل مع الدليلين فهذا الدليل أخص من هذا الدليل الأخص مقدم على الأعم وإن شئت أن لا نتعامل مع الدليلين وإنما ننظر إلى نفس المورد المورد يكون له فلأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب فلو لم نأخذ بها لكانت لهوا فلهذا نقدمها النقطة واضحة إن شاء الله النقطة الرابعة اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد هل يعتبر الجهل يعني لا أدري أن هذا الكتاب لمن كان أو لا هل يعتبر الجهل بالحالة السابقة أو لا يعتبر هنا طبعا يكون عندنا أقسام إذا فرضنا شخص يسكن دار فهنا صور عندنا الصورة الأولى أنه نحن نجهل بالحالة السابقة لليد هذه الدار كانت عند من لا ندري وأخرى نعرف الحالة السابقة. إذا عرفنا الحالة السابقة أيضا عندنا قسمان. القسم الأول أن تكون اليد سابقا يد أمانة أو يد غصب أو يد إجارة أو نحو ذلك. المهم نعلم بأنه هذه الدار كانت مستأجرة عند زيد، هل الآن تملكها أو لا؟ لا، ولكن الآن يده عليها. أو كانت هذه الدار مغصوبة من قبل زيد، أو كانت هذه الدار عارية عند زيد، أمانة عند زيد. المهم نعرف الحالة السابقة، والحالة السابقة من هذا القبيل، يعني تكون أمانة، تكون مغصوبة، تكون إجارة من هذا القبيل. ونحتمل أنه اشتراها. الصورة الثانية من هذا القسم الثاني أن نعلم بكون الدار سابقا وقف، ولكن نحتمل عروض ما يسوغ البيع، بحيث عرض عليه شيء، هذا الشيء العارض مسوغ للبيع. فهل قاعدة اليد يمكن التمسك بها في جميع هذه الأقسام، أو يتمسك فيها قسم دون قسم؟ يقول بالنسبة إلى القسم الأول هو القدر المتيقن، يعني إذا كنا نجهل بالحالة السابقة لليد، لا ندري أن هذه اليد كانت لأحد أو لم تكن لأحد، كانت عنده إجارة، كانت عنده مغصوبة، كانت عنده أمانة أو شيء، لا ندري عن شيء. الآن نعرف أن يده على هذه الدار فقط، هذا المقدار. هنا قاعدة اليد تجري بلا أشكال، هو القدر المتيقن من جريانه. الكلام أنه هل تجري في الموردين الآخرين أو لا تجري؟ بالنسبة إلى المورد الأول من المورد الآخرين، يعني إذا كانت إجارة عنده، كانت أمانة عنده، كانت مغصوبة عنده، نحتمل أنه اشتراها وصارت ملكه، في مثل هذا الفرض هل تجري أو لا تجري؟ يقول لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنه المستند العمدة كما ذكرنا سابقا هي سيرة العقلاء. سيرة العقلاء دليل لبي. الدليل اللبي إذا شككنا في إطلاقه، في سعته، وضيقه، نقتصر على القدر المتيقن. فنحن نتيقن بأن سيرة العقلاء على العمل بمقتضى قاعدة اليد فيما إذا جهل الحال. أما إذا كان يعلم الحال السابق فنشك هل سيرة العقلاء أيضا على كون اليد علامة على الملكية أو لا. نشك، ما أننا نشك نقتصر على القدر المتيقن، قدر المتيقن ما عدا ما إذا كانت الحالة السابقة معلومة. هذا حاصل كلامه. يقول وأما الحالة الثانية فقد فرضنا لها شقين. الشق الأول، أما بالنسبة إلى الشق الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد، لا لأجل استصحاب الحالة السابقة لليد كما حاول ذلك الشيخ النائمي، حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا، هذا لم نبينه. المحقق النائمي قال أنه هنا لا تجري قاعدة اليد، ولكن لأجل الاستصحاب كانت يده يد غاصب، الآن نشك هل اشترى أو لا، نستصحب الغاصبية اليد. كانت يده يد أمانة، الآن هل هو اشترى صار ملكه أو لا، نستصحب. وهكذا فيقول حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجب استصحاب بقائها على كونها غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب، أنه أثبتنا بالاستصحاب أنه يد غاصب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد. ليش؟ فإن التمسك بها باليد فرع الشك والجهل بحاله، إذا ما كنا ندري. أما إذا علمنا بأنه مغصوب انتهى بعد، لا نقول أنه مقتضى قاعدة اليد أنها ملكه. والمفروض معرفة حالها وكونها غاصبة. وهكذا الحال لو كانت يد أمانة سابقا أو يد إجارة، فإنه يجري استصحاب الحال السابق، وبه يتضح حال اليد الآن. وهكذا ذكر الشيخ النائمي. والمناسب أن يقال في توجيه عدم حجية اليد في الشق المذكور بدلا عما ذكره الشيخ النائيني أن الدليل المهم على حجية اليد ليس إلا السيرة الأخلاقية، وأما الأخبار فهي واردة كمؤكد أو كإمضاء حتى يكون استعمال اصطلاحي للسيرة العقلائية لا أكثر، مضافا إلى أنه ليس لها إطلاق الروايات حتى يمكن التمسك به في حالات الشك. لو كان له إطلاق الروايات دليل لفظي، دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه، بخلاف السيرة العقلائية فإنها دليل لفظي لا إطلاق لها. وإذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم فحيث أنها دليل لفظي وليس لفظيا لا إطلاق يتمسك به، فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، فهو فيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرزا النائيني، بل هو قابل للتأمل باعتبار أن لازمه عدم إمكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد، لما سبق أنه الاستصحاب يجري في جميع موارد قاعدة اليد، لجرائم الاستصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا. يبقى هنا نقطة لا بأس من تكميلها في ما يرتبط بالشق الأول، يقول على هذا يتضح الوجه في قبول الأعلام لسند الإيجارات، بمعنى أنه هذا الشخص نفترض استأجر سابقا من عند شخص آخر وبينهم اتفاقية ومكتوبة على أن فلان استأجر من فلان هذه الدار. الآن هذا الشخص الآخر المستأجر سابقا يدعي أنها ملكه، فادعى أنها ملكه، هي تحت يده وتحت سيطرته، رفع الأمر الذي يدعي أنها ليست ملكه وإنما هو استأجرها مني، يرفع الأمر إلى القاضي. القاضي عندما يرى سند الإيجار وسند الإيجار بحيث يقر به هذا الشخص اللي الآن تحت ملكه أو تحت يده، يقر نعم أنا كنت مستأجر لكن الآن اشتريت، هنا هل يتمسك بقاعدة اليد فيثبت أن صاحب الدار هي ملكه أو لا؟ يقول لا. الوجه في ذلك أن قاعدة اليد سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية تقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما إذا لم يعرف الحال السابق، أما إذا عرف الحال السابق فما يمكن التمسك بقاعدة اليد. لا، القدر المتيقن أنه في التمسك باليد أن يكون مجهول الحال، هنا غير مجهول الحال لأن هذا كان مستأجر، إذا كان مستأجر ليس مجهول الحال فلا يتمسك بالقاعدة. يقول فإنه لو فرض أن شخصا كان يسكن دارا ويدعي أنها له، وتقدم شخص ثان إلى الحاكم يدعي أن الدار ملك له وأنه آجرها لصاحب اليد الفعلية وكان له سند يشهد بالإيجار، أنه في مثل هذه الحالة تطرح اليد ولا يعار أهمية لها ويؤخذ بسند الإيجار ويحكم بكونها ملكا للمدعي صاحب السند، ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور، وهو أن ذلك من جهة أن اليد إذا كانت سابقا يد إيجار فلا تكون حجة في إثبات الملك فعلا، من جهة عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها، وذلك يكفي في إسقاطها من الاعتبار، وما عدا حجيتها يبقى استصحاب الملك السابق أو الإيجار السابق بلا معارض فيؤخذ به. بما يعني أن قلنا القدر المتيقن من قاعدة اليد عند العقلاء أنه لم يعلم الحال السابق، هنا بحسب السند علم الحال السابق، لما علم الحال السابق لا تأتي قاعدة اليد، إذا لا تأتي قاعدة اليد استصحاب عدم ملكية هذا الشخص بلا معارض، فإذا بلا معارض مقدم. أما لو كانت قاعدة اليد تجري الاستصحاب لا يجري لأن قاعدة اليد تعارضه، هنا لا تعارضه. على هذا يجري الاستصحاب، قاعدة اليد ما تجري، شككنا هل أنه انتقل إلى ملكه أو لم ينتقل إلى ملكه، يبقى الصحابة أنه باقي على ملك الأول. والحمد لله رب العالمين.
هو يعني شوف الألوان لما يرد على النائم أنه روايات ليس فيها إطلاق يمكن تنسك فيه في حالات الشيخ أنا أخطى القدر مثل القدر تفضلت أمس أنه في قدر يعني في إطلاق شوف أمس النص الذي يقول أنه من استولى على شيء منه فهو لم أي إطلاق يكون موجود
هو على حسب دعوة سابقة أنه ما يوجد إطلاق.
يعني قصدي أنه مع الكلام أنه قلنا روايات فيها إطلاق كيف يستقيم الكلام الآن؟ نفس الكلام يجري؟
يعني لو قلنا بوجود الإطلاق فأحد أمرين، إما أن نقول أن الرواية فقط تمضي ما عند العقلاء حتى لو هي في نفسها مطلقة هي لا فقط تمضي ما عند العقلاء، ما هو الذي عند العقلاء تمضي، الموجود عند العقلاء إذا علمت الحالة السابقة لا تجري، فالروايات هذا المخلص فقط تصير النتيجة واحدة.